بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نكمل لفظة طوى، يعني بقي عندنا فيها مسائل. طبعا المسألة الآن، القضية عندنا ما زالت الآن باختلاف، أنها داخل أظن اختلاف التنوع. تذكرون ذكرت لكم، وهذه أيضا نسيتها، في ورقة كانت معكم وزعت اللي فيها المقطع والأقوال ونوع الاختلاف. هذه لو أنتم قيدتم فيها نفس هذه الأقوال، يعني وضعت المقطع اللي هو طوى، الأقوال ذكرتها، نوع الاختلاف على حسب ما نصل إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد، فهذه ستفيدك كثيرا. طبعا احنا الآن دخلنا قضايا الترجيح وغيرها معها، فيمكن تضيف الترجيح والقاعدة الترجيحية إن شئت. من المسائل المرتبطة بالآية الآن، لو أردنا أن نسبك عبارة، تذكرون حين تكلمت معكم في طريقة سبك العبارات أنها كانت أربع أقسام. يعني القسم الأول أن نذكرها دون تعاطف، يعني دون حرف عطف، أن يعني نذكر الأقوال المختلفة دون حرف عطف، مثل ما قلنا في قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت القديم الذي أعتق من الجبابرة، يعني جمعنا بين القديم وأعتق من الجبابرة دون أن نحتاج إلى حرف عطف، أو أن نحتاج إلى حرف العطف، أو أن نحتاج إلى التمثيل إذا كان تمثيل المعنى العام، مثل قلنا كما قلنا إن واقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل، لأن الحسنات أي أن كل الحسنات، كل ما يقدمه الإنسان من حسنة كالصلاة والذكر يذهبنا السيئات. أو إذا كان اختلاف تنوع، طبعا إذا كان راجع إلى معنى واحد، عندنا هذه الأشياء الثلاثة. إذا كان اختلاف التنوع راجع إلى أكثر من معنى ناتي بعبارة أو، هل تصل عبارة أو عندنا هنا في هذا المعنى في هذا اللفظ؟ يعني إنك بالوادي المقدس طوى، أي الذي طويته، أو أنه قدس مرتين مثلا، هل أو تصلح هنا؟ إذا كانت تصلح هنا فمعنى الخلاف اختلاف تنوع. إذا كان إما كما قلنا يكون اختلاف إيش؟ تضاد، لأنه إما هذا وإما هذا. طبعا هنا نلاحظ كما لاحظنا ليس هناك إيش اختلاف يجعلنا نستخدم أداة إما وإما، فصار عندنا أداة أو، معناه أنه متنوع. طبعا في مسألة الشيخ محمد صالح نباني لها، وهي في قوله طوى من قال نوديا مرتين، وهي إشارة مهمة لكن لا نستطيع دائما أن نلزم بها إلا بقرائن. هل كان من فسر طوى بمعنى مرتين هو أراد أن يفسر اللفظة من حيث هي لفظة عربية، أو أراد أن يفسر اللفظة في السياق هنا؟ طبعا الغالب إذا وردت بمثل هذه الطرق أنه يفسر اللفظة في السياق، لكن يقع الإشكال هنا فيما لو وجد لم وجد آيتان متشابهتان، مثل إنك بالوادي المقدس طوى، هذه في سورة إيش؟ النازعات. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، هذه الآية إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، لو رجعنا إلى الخلاف في طوى هو نفس الخلاف في طوى هنا. فمن قال مرتين، لاحظ أيهم الآن أقرب أن يكون فسر مرتين، في سورة النازعات ولا في سورة طه؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس مرتين، في النازعات، يعني تصلح ولا لا؟ يعني يصلح أن يكون طوى بمعنى مرتين، لكن يبعد في سورة ماذا؟ طه. فيحتمل، لا نجزم بذلك، يقول يحتمل أنه فسر تلك وحملت أيضا على هذه. هذه مسألة. عندنا مسألة ثانية أيضا أشار نبه إليه الشيخ محمد، وهي أن ابن عباس الآن عندنا له كم قول؟ ثلاثة أقوال: عطية العوفي عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعكرمة عن ابن عباس، وثلاثة أقوال. القول الأول عطية العوفي عن ابن عباس على أنه نودي مرتين، أو أنه طويت الوادي مرتين. والقول الثاني اللي علي بن أبي طلحة أنه اسم الوادي، والقول الثالث عكرمة أنه أمر له بأن يطأ الأرض، أمر له بأن يطأ الأرض. هذا يفيدنا أنه قد يرد عن الصحابي أو عن المفسر الواحد من الصحابة أو التابعين وتبع التابعين أكثر من قول. ماذا نستفيد من ورود أكثر من قول عنه في مثل هذا المقام؟ يعني ماذا نستفيد من ورود أكثر من قول عنه في مثل هذا المقام؟ أي نعم، أن الآية عنده محتملة لهذه الأقوال الثلاثة. إذن ليس الآن هذا من باب تناقض أو التضاد عند المفسر الواحد، لا تدخل. لماذا؟ لأن قبل قليل قلنا أنه تحتمل هذه أو هذه أو هذه، ولا لا؟ فإذا ورودها عن ابن عباس نجعله دليلا للاحتمال، يعني وروده عن ابن عباس نجعله دليلا للاحتمال ما دام الأمر لا يحتمل إيش؟ التضاد. لكن لو احتمل التضاد فإننا نحكم التضاد، لكن هنا الآن يكون ورد عنه أكثر من قول دليل على أنهم يرون الأمر أنه في سعة وأنه يحتمل اختلاف التنوع. جميل. سؤال آخر، هل الطبري الآن وهو يورد هذه الأقوال اعترض على شيء من الآثار؟ الآثار ليس الأحاديث، لم يعترض على شيء من الآثار، مما يدل على أنها بالجملة مقبولة عنده أو غير مقبولة. يعني بالجملة هي مقبولة عنده. العطية العوفي عن ابن عباس مسلسلة بالضعفاء، علي بن أبي طلحة فيه كلام معروف. طبعا علي بن أبي طلحة لم يلقى ابن عباس ولم يأخذ منه التفسير، وإنما قيل إنه أخذه عن مجاهد أو عن سعيد ابن جبير، وفيه كلام طبعا في هذا. عكرمة من أخص تلاميذ ابن عباس، وتكلم فيه، لكن الكلام الذي قيل فيه لا يصح عنه من جهة روايته ونقله عن ابن عباس. لكن المقصود من ذلك أن الطبري رحمه الله تعالى لم ينظر إلى هذه الآثار بهذه الطريقة، ولا غيره أيضا من علماء الحديث مثل ابن أبي حاتم، ولا أيضا أبوه أبو حاتم وغيرهم من علماء الحديث. هذه المرويات كانت من حيث الجملة عندهم في محل القبول، إلا إذا ورد فيها إشكال أو نكارة أو غرابة، هنا ينتقد أو يوجه النقد إلى الإسناد، والدليل عليه من عملهم موجود. الطبري عند روايته للأثر المشهور ابن عباس عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، جاء عند أحد في مكان من 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 من, 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 من لهذا الأثر بالذات، قال وإن كنت في إسناده مرتابا، فهو نبه على أن الإسناد عنده فيه إشكال، ومع ذلك نجد أنه يورد هذا الإسناد مرات عديدة ولا يعترض عليه ويقبل ما فيه من المعاني، مما يدل على ما ذكرت لكم أنه إذا كان في الأثر إشكال وجه إليه نقد ونبه على مشكلة الإسناد. أيضا هذه فائدة نضيفها فيما يتعلق بقوله إنك بالوادي المقدس طوى. طيب ماذا ينتج الآن من قولنا فيما لو أردنا أن نفسر الآية؟ لو قلت لواحد منكم الآن فسر الآية، ماذا تقول؟ بناء على اختيار أو على جمع؟ يعني بناء على اختيار أو على جمع. من اختار مثلا أن طوى اسم الوادي، كيف سيفسر الآية؟ أسمع منكم عشان نأخذ النتيجة لهذه ثمرة هذه لهذا الخلاف. كيف شيخ تفسر الآية؟ ممكن إذا قلنا أن طوى اسم الوادي، ها؟ لخلنا نسمع الشيخ نعطينا إلا إذا أذن. أين تأذن؟ خلاص أذن لك. هات إنك بالوادي المقدس المسمى طوى، يعني اسمه طوى. سم ما أسمع كله. أو إنك بطوى، لكن الوادي المقدس أيضا صحيح. إذن هذا اختصار آخر. طيب إذا جعلنا طوى بمعنى الأمر، يعني طاء الأرض، فكيف يكون المعنى؟ إنك بالوادي المقدس الذي عليك أن تطأه. طيب إذا قلنا أن الطوى بمعنى قدس مرتين، إنك بالوادي المقدس إيش؟ مرتين، يعني بدل طوى تضع مرتين. هذه كم قول صارت الآن؟ ثلاثة. إيش بقي؟ طويته، وهي الذي طويته. إنك بالوادي المقدس الذي طويته. طبعا إذا جينا للنداء كما قلنا قبل قليل سيكون إيش؟ نودي مرتين يا موسى إني أنا ربك فاغل عن عليك إنك بالوادي المقدس، فتكون طوى تابعة إلى نودية. طيب لما نقول نودية يا موسى إني أنا ربك فاغل عن عليك إنك بالوادي المقدس مرتين، إيش؟ فترجع إلى النداء يعني، فيكون أولى أن ترجع إلى النداء. أما في سورة النازعات فهي يسيرة أن ترجع إلى النداء مباشرة. طيب هذا باختصار ما يتعلق الآن بقضية إنك بالوادي المقدس طوى، وبناء على هذا يكون من باب اختلاف التنوع الذي نستخدم فيه أداة أو، نستخدم فيه أداة أو، يعني هذا أو هذا أو هذا. إذا كنا نستطيع أن نجمع فيكون نستخدم فيه أداة إيش؟ الواو. لا، إذا استطعنا نجمع الواو أو بدون الواو، إن استطعنا بدون الواو فبها، وإن لم يكن فالواو. يعني من رأى أن بعض المعاني يمكن حمل اللفظ عليها في آن واحد فيمكن نستخدم أو يجمع سواء بالواو أو بدون الواو. نأخذ محاولة أخيرة في هذا، يعني لو طلبت من واحد منكم أن يجمع بين قولين ونجعل مقدس بمعنى أنه اسم للوادي نجعلها أصل من اللي فعلنا قبل قليل، ونريد أن ندخل معها جملة أخرى من الأقوال الأربعة الباقية بس بدون أداة الجمع، يريد أنه يسبك العبارة بدون أداة الجمع. ها؟ لا، أبغى اثنين بس يكفيني. المقدس أنه اسم طوى، أسف، اسم الوادي طوى، وأدخل معه قول واحد فقط. إنك بالوادي، هذا القول، هذا الأول. هل تستطيع تدخل معه قول ثاني بدون حروف؟ إلا طأ أرض الوادي المقدس طوى، تقول طأ أرض الوادي المقدس طوى، فتصلح ولا لا؟ أو طأ الأرض المقدس، طأ أرض الوادي المقدس الذي اسمه طوى، فما احتج فيها إليش؟ إلى واو. طيب، ويمكن أن تدخل معها الواو وهكذا. عموما عشان ما يطول الحديث ننتقل إلى المثال الرابع. وأقم الصلاة لذكري. قال: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك أقم الصلاة لي، إذا أقمتها ذكرتني، إذا أقمتها ذكرتني. ثم ذكر الرواية عن مجاهد من طريق ابن نجيح قال: إذا صلى ذكر ربه. ورواية أخرى عن ابن جريج عن مجاهد قال: إذا ذكر عبده، إذا ذكر عبد ربه. وقال آخرون: بل معنى ذلك وأقم الصلاة حين تذكرها. وأورد الرواية عن إبراهيم من طريق مغيرة قال: يصليها حين يذكرها. ثم أورد رواية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. قال الله: أقم الصلاة لذكري. وكان الزهري يقرأها: أقم الصلاة للذكرى، بمنزلة الذكرى، معذرة، الذكرى بمنزلة فعلى، للذكرى بمنزلة فعلى، يعني معنى الذكر. طيب، قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال معناه أقم الصلاة لتذكرني فيها، لأن ذلك أظهر معنييه، ولو كان معناه حين تذكرها لكان التنزيل أقم الصلاة لذكرها، وفي قوله لذكري دلالة بينة على صحة ما قال مجاهد في تأويل ذلك. ولو كانت القراءة التي ذكرناها عن الزهري قراءة مستفيضة في قراءة الأمصار أو في قراءة الأمصار كان صحيحا تأويل من تأوله بمعنى أقم الصلاة حين تذكرها، وذلك أن الزهري وجه بقراءته أقم الصلاة لذكري بالألف لا بالإضافة إلى أقم لذكراها، لأن الهاء والألف حذفتا وهما مرادتان في الكلام ليوفق بينهما وبين سائر رؤوس الآي، وإذا كانت بألف والفتح، ولو كان قائل ولو قال قائل في قراءة الزهري هذه التي ذكرنا عنه إنما قصد الزهري بفتحها تصيره الإضافة ألفا للتوفيق بينه وبين رؤوس الآي قبله وبعده، لأنه خالف بقراءته ذلك كذلك من قرأه بالإضافة، وقال إنما ذلك كقول الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى إيش أما ويروين النقيع، وهو يريد إلى أمي أو إلى أما ويروين النقيع، وكقول العرب يا أبا ويا أما، وهي تريد يا أبي ويا أمي، كان بذلك مقال. انتهى طبعا الآن تعليله وترجيحه. نرجع الآن إلى المعاني. أقم الصلاة لذكري، طبعا هذه القراءة المتواترة، بعض العلماء فهم أقم الصلاة لذكري أي لكي تذكرني، لذكري أي لكي تذكرني، فإذا هو ذكر العبد لربه. والقول الآخر أقم الصلاة لذكري أي يصليها حين يذكرها، يصليها حين يذكرها. واستدلوا بالحديث من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، قال الله أقم الصلاة لذكري، وهذا يبدو والله أعلم أنه من تفسير أبي هريرة. وأيضا قراءة الزهري أقم الصلاة للذكرى، يعني حينما يكون ذكر منك اللي ضد النسيان ذكر منك لها، فكانوا إذا نسيها ثم حصل له ذكر أن يصليها. طيب أي المعنيين بالفعل الآن أولى، أو قبل أي المعنيين؟ هل المعنيان يعودان إلى معنى واحد أو إلى أكثر من معنى؟ إلى أكثر من معنى. إذن هذا الآن اختلاف واضح أنه أكثر من معنى. يقع الآن سؤال، هل بينهما تضاد؟ بحيث قلنا بالأول سقط الثاني، يعني إما وإما، ليس بينهما تضاد، إذن بينهما تنوع، يعني هذا اختلاف تنوع. ما دام اختلاف تنوع ننظر الآن في علل الأقوال. طبعا أقم الصلاة لذكري لأجل تذكرني، هذا هو المقدم والواضح أصلا، يعني هذا هو ظاهر النص مثل ما قال الطبري لما رجح، قال لأن ذلك أظهر معنيه، يعني أظهر معنيه لذكري هو المعنى أي لكي تذكرني، لكي تذكرني. طيب المعنى الثاني أقم الصلاة لذكري، يعني حين تذكر أنت وأنت قد نسيت الصلاة، هل الآية تدل عليه دلالة لفظية مباشرة؟ لا، يعني ما تدل عليه دلالة لفظية مباشرة، لكن هل يعني هذا أنه لا علاقة بين هذا المعنى وقولها أقم الصلاة لذكري بأي وجه من وجوه، أو له علاقة؟ له علاقة، يعني الآن هناك علاقة بين أقم الصلاة لذكري لكي تذكرني وبين إقامتها إذا نسيها. طبعا إذا نسيها فأقامها فقد حقق معنى أقم الصلاة إيش لذكري، إذا نسيها فأقامها فقد حقق معنى أقم الصلاة لذكري. وبعض العلماء ومنهم الأثر موجود عندنا الآن السند الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن معها الآية، ولو كان التفسير النبوي لما عدل عنه الطبري، مما يشير كما قلت لكم سابقا أنه ليس من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما هو دخل في باب الرأي. طيب ما دام هذا المعنى المذكور الثاني محتملا، فهذا يكون من أي أنواع التفسير؟ طبعا بناء على المصطلحات الموجودة عندنا في التفسير، إيش يسمى؟ إشاري. يصح يسمى تفسير إيش؟ إشاري، يعني هذا أشارت إليه الآية إشارة ولم تذكره صراحة، أشارت إليه إشارة ولم تذكره صراحة. ولهذا نجد أن بعض العلماء يذكرون عند قضية قضاء الفوائد أو من نام عن صلاة أو كذا يذكرون قوله إيش وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. إذن نحن الآن بين بيان المعنى أصالة وما يتبع هذا المعنى. لما نريد أن نبين المعنى أصالة، ما ما تفسير أقم الصلاة لذكري؟ يعني أقم الصلاة لأجل أن تذكرني، هذا هو المعنى. طيب أقم الصلاة إذا نسيتها فذكرتها هذا إيش تشير إليه الآية، تشير إليه الآية، فهو مما تشير إليه الآية، وإن لم تدل عليه إيش صراحة. طيب هذا الذي تشير إليه الآية ولم تدل عليه صراحة في تداخل مع المعنى الأول أو ما في تداخل؟ في تداخل، لأنه إذا أقامها بعد نسيان فقد أقامها ليذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا معنى ذكر الله للقول الأول وارد في القول الأول صراحة وفي القول الثاني إيش ضمنا، وأما معنى القول الثاني فليس واردا في القول الأول، يعني لذكري أي إذا ذكرتها، لذكري أي إذا ذكرتها. فإذا كان خلاف بهذا الشكل، هل هذا يعد من اختلاف التنوع أو من اختلاف التضاد؟ من اختلاف إيش التنوع، يعد من اختلاف التنوع. هذا ما يتعلق بالآية. هل بقي فيها شيء أو ننتقل؟ إيش؟ يصح هذا، أقم الصلاة إذا ذكرتني لتذكرني، بناء على أنه وقع نسيان للصلاة، فنعم هو المعنى الثاني، لأن المعنى الثاني يدخل فيه المعنى الأول. طيب نأتي الآن إلى الآية الخامسة، القول في تأويل قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. طبعا الطبري الآن يقول إن الساعة التي يبعث الله فيها الخلائق من قبورهم لموقف القيامة جائية أكاد أخفيها، قال فعلى أو فعلى ضم فعلى ضم الألف من أخفيها قراءة جميع أمصار الإسلام اللي أخفيها، ضم الألف من أخفيها، قال فعلى ضم الألف من أخفيها قراءة جميع أمصار الإسلام، بمعنى أكاد أخفيها من نفسي لئلا يطلع عليها أحد. وبذلك جاء تأويل أكثر أهل العلم، جاء تأويل أكثر أهل العلم. ثم أورد الرواية عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قال لم لا أظهر عليها أحدا غيري، من طريق عطية العوفي أيضا قال لا تأتيكم إلا بغتة، من طريق ليث عن مجاهد قال من نفسي، من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال من نفسي أيضا، من طريق ابن عباس من طريق سعيد بن جبير قال من نفسي، أبو صالح من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال يخفيها من نفسه، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال وهي في بعض القراءة أخفيها من نفسي، ولعمر الله لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء المرسلين، معمر عن قتادة قال في بعض الحروف إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي، وقال آخرون هذا القول الأول الآن انتهى يعني أخفيها من نفسي، وقال آخرون إنما هي أكاد أخفيها بفتح الألف من أخفيها بمعنى أظهرها. ثم ذكر رواية عن محمد بن سهل قال سألني رجل في المسجد عن هذا البيت داب شهرين ثم شهرا دميكا بأريكين يخفيان غميرا، فقلت يظهراني، فقال ورقاء بن ياس، طبعا هو أحد من حضر هذا الحدث وهو خلفي، أقرأنيها سعيد بن جبير أكاد أخفيها بنصب الألف، وقد روي عن سعيد بن جبير وفاق لقول الآخرين الذين قالوا معنا أكاد أخفيها من نفسي. ثم أورد الرواية عن سعيد بن جبير ومنصور عن مجاهد قال من نفسي، وعطاء بن السائب عن سعيد قال من نفسي. يعني الآن كان يريد أن يقول أن سعيد بن جبير ورد عنه مثل قول الأولين، لكن على قراءة أكاد أخفيها المذكورة عن سعيد بن جبير تكون بمعنى إيش؟ أظهرها. طيب قال أبو جعفر والذي هو أولى بتأويل الآية من القول قول من قال معناها أكاد أخفيها من نفسي، لأن تأويل أهل التأويل بذلك جاء، والذي ذكر عن سعيد بن جبير من قراءة ذلك بفتح الألف قراءة لا أستجيز القراءة بها لخلافها قراءة الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به نقلا مستفيضا. فإن قال قائل، طبعا بدأ يتكلم عن موضوع طويل جدا في قضية معنى الإخفاء، وطويل جدا جدا النقل، يعني عندكم يمكن في صفحة وزيادة، لعلنا ما نقرأه كله لأنه متعلق بمعنى كون الإخفاء بمعنى الإظهار، وفي فوائد الحقيقة لغوية كثيرة، لكن لضيق الوقت لعلنا نتركه. يكفينا الآن هذا المقام. الآن هل عندنا خلاف بين العلماء في معنى أكاد أخفيها أن أخفيها من نفسي؟ الخلاف الآن هل هو وارد بين أقوال أو بين قراءات؟ بين قراءات. طيب ما دام الخلاف وارد بين قراءات، يعني أكاد أخفيها، الآن جمهور أهل العلم أخفيها قالوا أخفيها من نفسي، أكاد أخفيها وهي قراءة ثانية بمعنى أظهرها، هل الخلاف الآن منصب على معنى أخفيها أو الخلاف الوارد بسبب اختلاف القراءات؟ طيب هل يصح أن نقول في هذا إنه سبب في اختلاف المعاني، في اختلاف أقوال المفسرين، لأن هذه قراءة وتلك قراءة؟ طبعا لاحظوا الآن الطبري رحمه الله تعالى اعترض على قراءة سعيد بن جبير وقال لا أستجيز قراءة بها، احتج بحجج نحن بحاجتها الآن. أول حجة قال لأن تأويل أهل التأويل بذلك جاء، هذا يكون الآن أشبه ما يكون بالاتفاق، إن لم نقل إجماع نقول له المرحلة المرتبة اللي أقل منه الاتفاق، ولهذا هو الآن جاء قال جاء عن أكثر أهل العلم، ولم يورد عن أهل العلم في معنى أكاد أخفيها إلا هذا القول، ولم يورد قولا آخر. فإذا الآن لو أردنا أن ننقل الإجماع في أن معنى أكاد أخفيها يخفيها من نفسي بناء على ما نقل الطبري فقط هنا الآن، يصح نقل الإجماع أو ما يصح؟ ما؟ أعيد السؤال، بناء على ما نقل الطبري في معنى أخفيها لم يذكر عن السلف إلا قولا واحدا فقط في معنى أخفيها أي أخفيها من نفسي، هل يصح لنا أن نحكي الإجماع فقط الآن؟ نتكلم كيف نحكي الإجماع، وليس مرادنا نحكيه الآن مطلقا لا، لكن من خلال ما ذكره الطبري نقول أجمع السلف، أجمع السلف أو ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنه لم يرد عن السلف كما روى الطبري الآن إلا هذا المعنى اللي أكاد أخفيها إيش من نفسي. أما معنى أظهرها فهو ليس على قراءة أخفيها وإنما على قراءة إيش أخفيها بفتح الهمزة، فلا يكون إذن هناك خلاف بين المفسرين في هذا المعنى. واضح هذا؟ طيب في فقط ما أدري له في هذا الأثر أو سيأتينا في غيره، لا إذا موجودة هنا. نعم الآن لاحظوا الآن العبارات الواردة عن ابن عباس، أول عبارة وردت عن ابن عباس قال لا أظهر عليها أحدا غيري، والرواية الثانية عطية عن ابن عباس قال لا تأتيكم إلا بغتة. طيب الآن لا تأتيكم إلا بغتة والقول الأول، إيش العلاقة بين القولين؟ متلازمة يعني، إذن هذا اختلاف في العبارة والمعنى واحد، اختلاف في العبارة والمعنى واحد، هو اللي ذكره شيخ الإسلام في النوع الرابع. لاحظوا الآن اختلاف في العبارة والمعنى واحد مثل هذا الآن، ولما قال أخفيها لا أظهر عليها أحدا غيري هو مؤدى لا تأتيكم إلا بغتة، لأن كانت لا تأتيكم إلا بغتة معنى أنكم إيش لا تعلمون عنها، فإن كنتم لا تعلمون عنها فمن الذي يعلم عنها؟ لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا أيضا اختلاف عبارة فقط، لما قال في الأولى لاحظ العبارة لما قال لا أظهر عليها أحدا غيري وجاء مجاهد قال أخفيها قال من نفسي، يعني حتى يعني أكاد أخفيها حتى من نفسي، يعني من باب إيش المبالغة في قضية إخفاء أمر الساعة، فهذا أيضا يدخل في باب اختلاف إيش العبارة، في باب اختلاف العبارة. أيضا ورد عن ابن عباس قال أكاد أخفيها قال من نفسي، وهذا لا شك أنه من باب المبالغة في قضية الإخفاء. طيب ننتقل الآن إلى المثال السادس، في قول سبحانه وتعالى سنعيدها سيرتها الأولى، يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى قال يقول فإنا سنعيدها لهيئتها الأولى التي كانت عليها قبل أن تصير حية ونردها عصا كما كانت. يقال لكل من كان على أمر فتركه وتحول عنه ثم راجعه عاد فلان سيرته الأولى وعاد لسيرته الأولى وعاد إلى سيرته الأولى، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. يعني الفائدة لغوية أنه يعدى بنفسه الفعل أو بإلى أو باللام. ثم أورد الرواية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول حالتها الأولى، ابن أبي نجيح مجاهد قال هيئتها، وابن إسحاق عن وهب المنبه قال سنردها عصا كما كانت. طبعا الآن هنا الآن ما نوع الخلاف؟ هل يعود إلى معنى أو إلى أكثر من معنى؟ إلى معنى واحد. هذا خلاف إيش؟ من أي أنواع الخلاف الأربع عن شيخ الإسلام؟ الرابع اللي هو خلاف إيش؟ اختلاف عبارة. أي نعم، اختلاف عبارة والمعنى واحد. يعني لاحظ الآن حالتها هيئتها سنردها عصا كما كانت هو خلاف إيش؟ عبارة فقط، فيدخل في الباب أو في النوع الرابع الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب عندنا الآن في قوله واحلل عقدة من لساني، قال يقول وأطلق لساني بالمنطق، وكان فيه فيما ذكر عجمة عن الكلام الذي كان من إلقائه الجمرة إلى فيه يوم هم فرعون بقتله. ثم ذكر الرواية عمن قاله، وأورد الرواية عن سعيد بن جبير قال عجمة لجمرة نار أدخلها في فيه عن أمر امرأة فرعون ترد به عنه عقوبة فرعون حين أخذ موسى بلحيته وهو لا يعقل، فقال هذا عدو لي، فقالت له إنه لا يعقل. ورواية أخرى عن ابن أبي نجيح من طريق ورقاء قال واحلل عقدة من لساني لجمرة نار أدخلها في فيه عن أمر امرأة فرعون تدرأ به عنه عقوبة فرعون حين أخذ موسى بلحيته وهو لما يعقل، فقال هذا عدو لي، فقالت له إنه لا يعقل. هذا قول سعيد ابن جبير، أيضا يقول له ابن أبي نجيح. رواية أخرى عن ابن أبي نجيح مجاهد قال عجمة الجمرة نار أدخلها في فيه عن أمر امرأة فرعون ترد به عنه عقوبة فرعون حين أخذ بلحيته. وأسباط عن السدي قال لما تحرك الغلام يعني موسى أورثه أمه آسيا صبيا فبينما هي ترقصه وتلعب به إذ ناولته فرعون وقالت خذه، فلما أخذه إليه أخذ موسى بلحيته فنتفها، فقال فرعون علي بالذباحين، قالت آسيا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، إنما هو صبي لا يعقل، وإنما صنع هذا من صباه، وقد علمت أنه ليس في أهل مصر أحلى مني، أنا أضع له حليا من الياقوت وأضع له جمرا، يعني أحلى أي أكثر حليا، وأضع له جمرا، فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه، وإن أخذ الجمرة فإنما هو صبي. فأخرجت له ياقوتها ووضعت له طستا من جمر، فجاء جبريل صلى الله عليه وسلم فطرح في يده جمرة فطرحها موسى في فيه فأحرقت لسانه، فهو الذي يقول الله عز وجل واحلل عقدة من لساني، قال فزالت عن موسى من أجل ذلك. انتهى الآن انتهت هذه الرواية. الآن من الذي روي عنه هذا المعنى؟ يعني خبر الجمرة جماعة ولا لا؟ عندنا سعيد بن جبير من التابعين، وابن أبي نجيح من أتباع التابعين، ومجاهد من التابعين، والسدي في طبقة أتباع التابعين، وقيل أنه رأى أنس بن مالك. طبعا هناك غيره أيضا من قال بهذه الرواية. كيف نتعامل مع هذه الرواية بناء على ما ذكره الإمام الطبري؟ طبعا هو الآن الإمام الطبري لما تكلم عن الإسرائيليات والمراسيل وأشارنا إشارتين، الإسرائيليات كانت واردة عن الصحابة القلب إليه أسكن، هذا الآن يدخل في باب المراسيل أو ما يدخل؟ هذا يدخل في باب المراسيل لأنه خبر غيبي، فتعددت الطرق فيه، تعددت الطرق فيه، فكيف تتعاملون معه؟ يعني هذا الخبر مقبول أو مرفوض أو يحتاج إلى يعني أخذ وعطاء معه؟ وتعدد الطرق الآن من غير اتفاق أو من غير تواطؤ. تعدد الطرق من غير تواطؤ من حيث قاعدة ذكر الشيخ الإسلام يقبل أو ما يقبل. طيب سؤال، هذا الخبر الآن الطبري ومن أبي حاتم وغيرهم تلقوه بالقبول أو اعترضوا عليه؟ تلقوه إيش؟ بالقبول. يبقى الآن نرجع إلى القصة، هل هذا الخبر من الأمور الممكنة ولا من الأمور المحالة؟ من الأمور إيش؟ الممكنة ولا لا؟ طبعا لأنه الآن بعض الناس يقول كيف لو مسك الجمر، كان لو مسك الجمر كان يترك الجمر مباشرة ولا لا؟ مما يدل على إذا صحت الرواية وتواطؤ السلف عليه بهذا، ويدل على أن ما مسكه ليس جمرا كاملا، إنما جزء منه إيش؟ يعني طرف منه فحم، وإلا لو كان جمر بالفعل أصلا من أن يمسك الجمرة ماذا سيحصل منه؟ يفلتها. مما يشير أن هذه الجمرة التي أمسكها إنما طرف منها فحم وطرف منها ماذا؟ جمر، فأوصلها إلى لسانه، يعني فأوصلها إلى لسانه. وإلا لو كانت كلها جمرا لو أمسك بها مباشرة أفلتها لحرارتها. طيب إذا كانت هذه الحادثة واقعة، هل فيها إشكال من جهة قبول هذه الرواية؟ يعني فيها إشكال بالنسبة لنا لو قلنا أن هذه الرواية صحيحة، هل هناك وجه إشكال؟ ها؟ ما في أي إشكال، ليس هناك أي وجه إشكال أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا وبالفعل نجا بحيلة امرأة فرعون وبقيت فيه هذه اللكنة، يعني اللكنة في ماذا؟ في اللسان. طبعا لاحظوا الآن هو يقول عن نفسه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي كي يفقه قولي. وفرعون قال عنه الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ولم يعترض موسى عليه الصلاة والسلام عن كونه إيش؟ لا يكاد إيش؟ يبين. فيقع إشكال أريد أن ننتبه له في أنه، أو سؤال أكبر، هل وقوع هذه اللكنة، هل وقوع هذه اللكنة يخالف عصمة النبي؟ يعني يكون النبي في هذه اللكنة هل يخالف عصمة النبي؟ الأصل أنه لا يخالف، الأصل أنه لا يخالف، لأنه واقعها الآن، يعني الله سبحانه وتعالى أثبتها لموسى عليه الصلاة والسلام. جيد. القضية الثانية، هل إبلاغ أو تمام إبلاغ الرسالة تؤثر فيه اللكنة؟ الجواب أيضا لا، بدلالة أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب أن يحل الله شيئا من عقدته، ومع ذلك لما حل له ألحق به إيش؟ وزيرا من أهله. وهنا أحب أن نتذكر آية الله أعلم حيث يجعل إيش؟ رسالته. وكون موسى عليه الصلاة والسلام يقوم بهذا الوصف ويتكئ فرعون على هذا الذي يظن فرعون أنه ضعف، وليس ضعفا، فرعون يظن أنه ضعف ويقول هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أن فرعون علق عدم قبوله لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام ليست بقضية الحجة، وإنما قضية أخرى خارج إطار النزاع والنقاش. طيب الذي يظهر والله أعلم من كون الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الإشكالية في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أنها لا تؤثر على جانب النبوة، وإلا لو كانت مؤثرة على جانب النبوة لما كان موسى عليه الصلاة والسلام يطلب أن يقول أحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يبقى فيه شيء من هذا ويحتاج إلى وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله ردءا معي يصدقني. فأفصح مني معناه أن موسى يستطيع أن يبلغ، يعني قدرته على التبليغ موجودة لكن ليست مثل قدرة من؟ هارون. فإذا لا يؤثر على النبوة مطلقا وجود هذه العقدة أو بعض هذه العقدة التي يذكرها موسى عليه الصلاة والسلام، لا يؤثر أطلاقا. نعم. تبليغ ماذا؟ لا هو نبئ قبل نبئ يعني وصلته النبوة قبل أن تحل عقدة لسانه. لا ذهاب إلى فرعون وصوله إلى فرعون بعد الطلب. النبوءة حصلت بقول إني أنا ربك فاخلع عليك، هذا حصلت بها النبوءة. لكن ذهابه إلى فرعون بعد أن طلب أحل عقدة من لساني يبقى قولي إلى آخره، فما ذهب إلا وحصل أنه حل شيء من عقدته. نعم لا معليش، لما نقول مشهور أن النبي يكون سليم الأعضاء والحواس هذا افتراض نحن نفترضه عقلا، لكن واقعا أيوب عليه الصلاة والسلام أصيب ببلاء، بغض النظر عن طبعا الروايات الإسرائيلية، أصيب ببلاء بعد ماذا؟ بعد إيش؟ طيب أصابه إذن، يعني أصابه. وأنا بس بدي تنتبهوا لفائدة، انتبهوا لها. نحن نتبع الأثر، نتبع نص الكتاب ونص السنة، فما أثبته الكتاب والسنة نثبته، وما نفاه الكتاب والسنة ننفيه. فهنا حينما نقول يجب أن يكون النبي كذا وكذا وكذا، نقول ما الدليل؟ يعني ما الدليل؟ خاصة إذا ورد وصف نبي بأمر من الأمور التي وصفها الله بها، وكما قلت لك الله أعلم حيث يجعل رسالته. ونعرف هذا موضوع لو طولنا فيه، هو من جانب حقيقة فيه حساسية كبيرة جدا، لأنه في جانب أشرف يعني أشرف البشر وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن أيضا في جانب آخر أن تحريف كلام الله أيضا مشكل. فإذا أثبت الله سبحانه وتعالى شيئا أو فيجب أن نثبته، وإذا نفى شيئا فيجب أن ننفيه. فحق الله، رعاية حق الله مقدمة على رعاية النظر العقلي الذي ننظره نحن. فأنت لما تقول أليس يلزم النبي أن يكون كذا وكذا وكذا، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل يدل على أنه لا بد أن يكون نبي كذا وكذا وكذا. لكن من خلال الوصف، يعني من تقول لي ما هي أوصاف الأنبياء الظاهرة، من أقول لك موسى أوتي قوة، تقول لي ما الدليل؟ أقول لك إيش؟ ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما، فقال عنه استوى، فأثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى. لكن لما تأتي تقول لي إن يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف أتاه الله قوة وأن له وصف استوى، قل ما الدليل؟ ما في دليل. هل عندك دليل أن يوسف عليه الصلاة والسلام أعطي من البنية الجسدية مثل ما أعطي موسى عليه الصلاة والسلام؟ ما عندك الدليل. لكن أنا عندي الدليل أن موسى أوتيها عليه الصلاة والسلام، أما يوسف لم يذكرها عليه الصلاة والسلام، لم يذكرها الله سبحانه وتعالى. فمن الأخطاء اللي نقع فيه نحن أن ندعي أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي هذه الملكة التي أوتيها موسى عليه الصلاة والسلام بدعوى اشتشابه الآيتين، لكنه ذكرها في موسى ولم يذكرها في يوسف، وهذا عندي في النظر ليس بصحيح، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يؤتي الله اكتمال البنيان والقوة الجسدية التي أوتيها موسى عليه الصلاة والسلام. إيش؟ هنا معنى إيش؟ ممكن هو قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فهو وصف نفسه بأوصاف هو أدرى أيضا بنفسه، يعني أدرى هو بنفسه. ولهذا في جانب الأنبياء يا إخوة مشكلة، سواء قلت لكم القضية حساسة، لكن أيضا وأنت تتكلم في جانب الأنبياء يجب أن يكون هناك أدب كبير رفيع، وأن لا تذكر فيهم إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى، وأن لا تصرف أو تحرف المعنى الذي ذكره الله بدعوة تنزيه الأنبياء، فتقع في ماذا؟ في أن في عدم رعاية كلام الله سبحانه وتعالى، كأن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا البيان الشافي ولم يأتنا بالكلام الواضح البين في معنى هذه الآيات، فهذا مشكل. فإذا تحمل الكلام كما ذكره الله سبحانه وتعالى، وكما قلت لكم موضوع جدا حساس لهذا الجانب، جانب كونه مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يطلب منك أكثر من أن تذكر ما ذكره الله سبحانه وتعالى وأن تقف عنده. لكن أن ندعي أو نفترض أمورا ثم نحكم الآيات على ما نفترض من الأمور، هنا نكون مثل المعتزلة، والذين سأذكرهم إن شاء الله في لما نكمل شرح مقدم الشيخ الإسلام، قوم اعتقدوا معاني ثم حملوا آيات القرآن إيش عليها، نفس الفكرة. نحن حددنا العصمة عقليا وقلنا النبي معصوم من كذا وكذا وكذا وكذا، فإذا جئنا إلى كتاب الله وجدنا ما يخالف ما قد قررناه لا نقول إن كلامنا خطأ، لا، نتأول إيش كلام الله ونبدأ نؤول في كلام الله أن مراده كذا ومراده كذا يعني بطرق كثيرة جدا من تصريف كلام الله، ثم في النهاية يكون المعنى الواضح من كلام الله من أغمض ما يكون، مثل ما تعرفه أنت في غيرها من الأمور الأخرى في قضايا الاعتقاد. واضح إن شاء الله الفكرة. أيا ما كان الآن، يعني ستلاحظون أو اللي يريد أن ننتبه له دائما، نحن نحلل في هذه القضايا، يعني كون الآن هذه مسألة جانبية وهي أسلوب من أساليب من الأساليب الخطابية في النقاش، يعني ليست أسلوبا علميا وخطابيا. يعني الآن سعيد بن جبير من كبار التابعين، مجاهد من كبار التابعين، والسدي أيضا من كبار أتباع التابعين، وابن أبي نجيح، كلهم من علماء التفسير، ومر عليهم هذا المعنى ولم يستشكلوا. فهذه العقول التي مر عليها هذا المعنى ولم تستشكله، ولا واحد منهم وقف عند هذا المعنى واستغربه، أليس حري بنا أن نسأل أنفسنا لماذا لم يتوقفوا في مثل هذا الخبر؟ يعني هذه العقول الكبيرة جدا هم مفسرون وعلماء كبار، لماذا لم يتوقفوا عند هذا الخبر؟ مما يدل على أن هذا الخبر ليس فيه أي مشكل بالنسبة لهم، فأمروه وتركوه لم يعترضوا عليه، وهو أمر كما قلنا محتمل لا يؤثر على جانب التبليغ ولا على جانب النبوة البتة. يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى وهو أعلم أين يضع رسالته، من يختار، من يصطفي، هو أعلم بذلك، ما كان هذا الأمر يؤثر على جانب النبوة وعلى جانب التبليغ. وأرجو أن يكون هذا كافيا وواضحا في هذا المقام. طيب، نأتي الآن إلى في قوله وألقيت عليك محبة مني. قال الطبري واختلف أهل التأويل في معنى المحبة التي قال الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني، فقال بعضهم عني بذلك أو عنى بذلك، يجوز الوجهان، أنه حببه إلى عباده. ثم أورد الرواية عن موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل في قول الله وألقيت عليك محبة مني، قال حببت، قال عباس حببتك إلى عبادي، وقال الصدائي حببتك إلى خلقي. طبعا هذه رواية من 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 الرواة عن سلمة، يعني بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا عن سلمة ابن كهيل، وقال آخرون بالمعنى ذلك، طبعا لأنه مختصر الأسانيد فهذا رجال الإسناد اللي ذكرتهم الآن، قال آخرون بالمعنى ذلك أحسنت خلقك. ثم ذكر الرواية عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال وألقيت عليك محبة مني، قال حسنا وملاحة. قال أبو جعفر وأولى، والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك، أن يقال إن الله ألقى محبته على موسى كما قال جل ثناؤه وألقيت عليك محبة مني، فحببه إلى آسية امرأة فرعون، ثم تبنته وغذته أو غذته وربته وإلى فرعون حتى كف عنه عاديته وشره. وقد قيل إنما قيل وألقيت عليك محبة مني لأنه حببه إلى كل من رآه، ومعنى وألقيت عليك محبة مني حببتك إليهم، يقول الرجل لآخر إذا أحبه ألقيت عليك رحمتي أي محبتي، إلى آخر طبعا كلام الطبري. الآن في قوله وألقيت عليك محبة مني، طبعا ظاهر الكلام ألقيت عليك محبة مني، ظاهر الكلام مع أي القولين، القول الأول أو القول الثاني؟ القول الأول ولا لا؟ يعني ظاهر الكلام مع القول الأول، يعني ألقيت عليك محبة مني أي ما رأك أحد إلا إيش أحبك. السؤال الآن يرد، القول الثاني ما علاقته بالقول الأول اللي يقال حسنا وملاحة؟ إيش أحسنت، يعني الحسن والملاحة تقتضي ماذا؟ المحبة بالغالب، يعني أن الحسن والملاحة بالغالب تقتضي ماذا؟ المحبة. طيب الآن إذا كانت الحسن والملاحة من آثارها المحبة، أيهم المتقدم، المحبة ولا الحسن والملاحة؟ الحسن والملاحة إيش متقدمة والمحبة متأخرة. هذا الأسلوب من التفسير يكون إيش؟ فكروا معي الآن. الآن ألقيت عليك محبة مني أي ما رأك أحد إلا حبك، هو الآن الحسن والملاحة سبب ولا لا؟ فوكأن عكرمة أراد أن يبين إيش سبب من أسباب ماذا؟ المحبة. لكن هل الحسن والملاحة هو السبب الوحيد في المحبة؟ الجواب لا. يعني السبب الملاحة والحسن ليست هي السبب الوحيد في المحبة. واللي يبدو والله أعلم أن المسألة أوسع من قضية أو أدق من قضية ماذا الحسن والملاحة. نقول حسن وملاحة أحد الأسباب، لكن إلقاء المحبة يعني ألقيت عليك محبة مني، هذه مسألة من أسرار الله سبحانه وتعالى، بحيث أنك ترى أن بعض العباد ليس عليه لا حسن ولا ملاحة ومع ذلك ألقيت محبته في قلوب الناس، ألقيت محبته في قلوب الناس. من الذي ألقاها؟ هو الله سبحانه وتعالى. لكن هذه من نعمة الله على موسى عليه الصلاة والسلام وهو صغير، أنه جعله محببا ممن هم حوله، وأول من أحبه وتلقى هذه المحبة هو امرأة فرعون، إنه امرأة فرعون، فظفرت طبعا بما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها. لعلنا نقف عند هذا الآن من الساعة 6 ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب بقية الأمثلة.